اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان كلامنا في الأمر الثاني، وهو الذي يتحدث عن اعتبارات الماهية عند الحكم عليها. الأمر الأول تحدث عن اعتبارات الماهية في الذهن في مقام التصور، والثاني يتحدث عن اعتبارات ولحاظات الماهية عندما يريد الذهن أن يحكم على تلك الماهية بحكم ما. عندما يريد الذهن أن يجعل الماهية موضوعا ويحمل عليها محمولا ما، قلنا في هذه الحالة تارة يكون المحمول ذاتي، وأخرى يكون غير ذاتي. ذكر المصنف رحمه الله متى يكون المحمول ذاتيا، وكيف يكون المحمول ذاتيا، وما هي الاعتبارات التي ينبغي أن تلحظ فيها الماهية إذا كان المحمول ذات. واتضح أن هناك اعتبار واحد، وهو اعتبار الماهية بما هي هي، أن لا تقاس الماهية إلى شيء خارج عن الذات. وأما إذا كان المحمول غير ذاتي، في هذه الحالة هذا المحمول غير الذاتي ينهم على قسمين. القسم الأول أن يكون هذا المحمول غير الذاتي هو شيء آخر غير ذلك الشيء الذي قسنا الماهية إليه. هذا قسم. والقسم الآخر اللي أوقعنا الحديث عنه هو أن يكون هذا المحمول غير الذاتي نفس الذي قسنا الماهية إليه. فيوجد لدينا قسمان في غير الذاتي في المحمول: تارة يكون هو غير الذي قسنا الماهية إليه، وتارة يكون نفس الذي قسنا الماهية إليه. أما الذي هو نفس الذي نقيس الماهية إليه، الماهية هي الإنسان، والمحمول الذي نحكم به على الماهية هو العالم صاحب العلم. نريد أن نحكم على الماهية، ماهية الإنسان، بالعالم. حينئذ قسنا هذه الماهية، نقيس هذه الماهية إلى نفس صفة العلم الذي نريد أن نحمله عليها. فنقيس هذه الماهية بلحاظ هذه الصفة، ثم نحمل عليها هذا الحكم، نحمل عليها هذا المحمول، نحمل عليها هذه الصفة. المصنف رحمه الله في هذا القسم الأول قال هناك اعتبار واحد لا غير، وهو ألا بشرط القسم، بشرط شيء غير صحيح، بشرط لا أيضا غير صحيح. الاعتبار الوحيد الممكن تحت أيديكم هو أنك أيها الحاكم تنظر إلى الماهية بالقياس إلى العلم إلا بشرط، ثم تحمل عليها صفة العلم. هذا تقدم في الدرس الماضي. وصلنا إلى القسم الآخر، وهو ما لو كان ذلك الشيء الذي نقيسه إلى الماهية هو غير المحمول والمحمول غيره، فهناك شيئان خارجان عن ذات الماهية، شيئان خارجان عن ذات الماهية. الأول هو المحمول والثاني هو الذي نقيس الماهية إليه. في هذه الحالة ما هي الاعتبارات التي يمكن أن يفعلها الحاكم الذي يقوم الذي يصنع هذه القضية؟ الأمثلة في المقام طبعا هو المصنف هنا يقول يجوز للحاكم هنا أن يعتبر الماهية بواحدة من الاعتبارات الثلاثة، يجوز له أن يعتبرها بنحو بشرط أن يلاحظها، بشرط شيء، بشرط لا ولا بشرط. الأمثلة التي يطرحها المصنف رحمه الله، الأول عندنا ماهية اسمها تقليد المجتهد، هذه الماهية نريد أن نحكم عليها بالجواز، فالمحمول هو الجواز. الجواز هل هو ذاتي بالنسبة إلى تقليد المجتهد؟ لا، لا هو جنسه، لا هو فصله. نريد أن نحمل على تقليد المجتهد التي هي الماهية، نحمل عليها الجواز الذي هو المحمول. حينئذ الجواز مطلقا يثبت لتقليد المجتهد؟ هل كل مجتهد يجوز تقليده وإن لم يكن عادلا؟ لا. إذن عندما نقيس هذه الماهية إلى العدالة، نقيسها إلى العدالة، ننظر إلى هذه الماهية، يعني الحاكم عندما وجد أن المصلحة القائمة في جواز تقليد المجتهد تحصل في حالة العدالة، هذا معناه إذا نريد نخلي في عبائرنا، نصوغه في عبائرنا العقلية الفلسفية المنطقية، نصوغه بهذه الطريقة، نقول المولى لاحظ هذه الماهية، الحاكم لاحظ هذه الماهية اللي هي تقليد المجتهد، لاحظها بالنسبة إلى العدالة، قاسها بالنسبة إلى العدالة، فلاحظها بشرط العدالة، تقليد المجتهد بشرط العدالة جائز، حكم على هذه الماهية بالجواز بعد أن لاحظها بشرط شيء من حيث العدالة. هذا المثال الأول. المثال الثاني، صلاة الظهر في يوم الجمعة، نريد أن نحكم عليها، يريد الحاكم أن يحكم عليها بالوجوب، الحكم هو الوجوب، الوجوب ليس هو من ذاتيات هذه الماهية، لا هو جنسها ولا هو فصلها، لكن لاحظ هل دائما صلاة الظهر في يوم الجمعة واجبة؟ لا، الملاكات لا تقول بذلك، الملاكات تقول أنه إذا لم يكن حضور، إذا لم يكن الإمام حاضرا المعصوم موجودا فصلاة الجمعة واجبة، وأما إذا كان أمير المؤمنين عليه السلام حاضرا فإن صلاة الجمعة ليست واجبة، صلاة الظهر ليست واجبة، الواجب هو صلاة الجمعة، أو الأمر مخير بينهما، إما وجوب تعييني لصلاة الجمعة أو وجوب تخييري لصلاة الجمعة، وبالتالي صلاة الظهر لا تكون واجبة في ظهر يوم الجمعة عند حضور الإمام عليه السلام. لاحظ يا أخي هنا في هذه الحالة الحاكم ماذا نظر؟ نظر إلى هذه الماهية صلاة الظهر في يوم الجمعة، بالقياس إلى نظر إليها وقاسها إلى حضور الإمام، عندما أراد أن يحكم عليها بالوجوب فلاحظها واعتبرها ونظر إليها في ذهنه بشرط عدم هذا المقيس إليه، يعني عدم حضور، أضاف العدم، عدم حضور الإمام، عندما قاس هذه الماهية إلى حضور الإمام اللي هو خارج أيضا عن الماهية وليس من ذاتيات هذه الماهية، لاحظ هذه الماهية بشرط عدم حضور الإمام، وحينئذ حكم عليها بالوجوب. في هذه الحالة المحمول هنا هو الوجوب، هو غير المقيس إليه الماهية، هذا شيء، المحمول شيء، شيء آخر غير الشيء الذي قسنا إليه الماهية، غير الشيء الذي قسنا إليه الماهية. المثال الثالث الذي يذكره المصنف رحمه الله، جواز السلام على المؤمن، عندي ماهية السلام على المؤمن، السلام على المؤمن. أريد أحكم عليه، الحاكم يريد أن يحكم عليه بالجواز، يجوز السلام على المؤمن. حينئذ ملاكات هذا الحكم هل تشترط كون هذا المؤمن عادل ومتقي حتى يجوز السلام عليه؟ نظر المولى لم يجد أن الملاكات تشترط ذلك، وبالتالي حتى الفاسق يجوز السلام عليه، العادل أيضا يجوز السلام عليه، وبالتالي المولى قاس السلام على المؤمن، قاسه إلى العدالة، قاسه إلى العدالة عندما أراد أن يحكم على هذا السلام بالجواز، قاسه إلى العدالة. فلما لم يجد أن ملاكات جواز السلام منوطة بوجود العدالة ولا بعدم وجودها، أخذها لا بشرط وجود العدالة ولا بشرط عدم وجود العدالة. لاحظوا هنا المقيس إليه شيء والمحمول شيء آخر، وكلاهما خارجان عن ذاتيات ماهية السلام على المؤمن التي هي المنظور. إذن في هذه الحالة إذا كان المحمول غير ذاتي، وكان المحمول شيء آخر غير المقيس إليه الماهية، في هذه الحالة أيها الحاكم عندما تريد أن تحكم على الماهية، هنا أنت مخير بين الاعتبارات الثلاثة. إذن أنت إذا كنت تريد أن تحكم على الماهية بمحمول غير ذاتي، وكان المحمول هو نفس الشيء الذي قسنا إليه الماهية، أنت ما عندك ثلاث خيارات وثلاث اعتبارات، خيار واحد هو اللا بشرط القسم. أما إذا كان المحمول شيء آخر غير ما قسنا إليه الماهية، هنا أنت مخير بين الاعتبارات الثلاثة في الماهية. زين أي اعتبار أنا ألاحظه؟ أي اعتبار بكيفي؟ أقول لا مو بكيفه، الاعتبار اللي أنت لازم تلاحظه تابع للحكم في الحقيقة. الحكم هذا مالتك له ملاكات شرعية عقلائية، أنت الحاكم لك ملاكات على أساسها تريد أن تحكم. هاي الملاكات عندما تكون في مورد خارجي فإنك تلحظ الماهية بأحد اللحاظات الثلاثة، لأن بعض اللحاظات تجعلك تنظر إلى الماهية عندما تقيس إلى شيء معين بشرط ذلك الشيء، وفي بعض الأحيان تلحظها بشرط عدمه وترى لا بشرط. إذن الحكم هو اللي أضطرك بواحدة من هذه الاعتبارات الثلاثة. المصنف لاحق بعد ذلك قال إذا كان المحمول غير ذاتي ففي القسم الأول هو نفس المقيس إليه الماهية اعتبار واحد، وإذا كان المحمول شيء آخر غير المقيس إليه فهنا ثلاثة اعتبارات. أجى صاحب الكتابية رحمه الله وضع يده المباركة، قال هذا مع الأسف هذه أكو مشكلة أساسية في هذه الاعتبارات، لا يمكن أن نجعل هذه الاعتبارات دخيلة في الموضوع، هذا مستحيل هذا محال. هم اعتبار الماهية لا بشرط في القسم الأول مستحيل، وهم اعتبار الماهية بأحد الاعتبارات الثلاثة في القسم الثاني هم مستحيل، يستحيل أن تلحظ الماهية بأحد هذه الاعتبارات الثلاثة عندما تجعلها موضوعا للمحمول، يستحيل ذلك. ليس لك أن تلحظ هذه الماهية تقليد المجتهد بهذا اللحاظ بشرط شيء، كما ليس لك أن تلاحظ صلاة الظهر يوم الجمعة بشرط لا من حيث حضور الإمام، كما أنه ليس لك أن تلحظ الماهية التي هي السلام على المؤمن لا بشرط من حيث العدالة، ليس عندما تريد أن تحكم على هذه الماهيات ليس لك ذلك، هذا مستحيل تقريب الاستحالة التي ذكرها الشيخ الهروي الشيخ الخراساني رحمه الله. يقول صاحب الكفاية: هذه اللحاظات أمور ذهنية لو أمور خارجية. شو تقول له لدي صاحب الكفاية؟ ذهنية. هذه اللحاظات إبداعات الذهن، خلاقية الذهن هي التي توجد هذه اللحاظات، مو شيء خارجي. هذا اللحاظ مو شيء في الخارج موجود، لا، في الذهن موجود، هي أمور ذهنية لا وجود لها خارج الذهن. خلاقية الذهن هي التي تجعل وجود لحاظ أول وثاني وثالث. خلاقية الذهن كذلك. تلاحظون كيف؟ هذا واحد. اثنين، إذا كانت هذه اللحاظة، هي مقدمة، أقصد اثنين، مقدمة ثانية، إذا كانت هذه اللحاظات أمور ذهنية واعتبارات عقلية لا وجود لها في الخارج، إذن إذا أخذت في جانب الموضوع فهذا يجعلنا نقول بشيء ممتنع. هذا مستحيل أخذها في هذا الجانب، في جانب الموضوع. كيف؟ لدليلين. الدليل الأول لازم قولكم هذا هو أن جميع القضايا ستكون قضايا ذهنية. إذن أطوا بعد صفحة تقسيم القضايا في كتاب المنطق اللي علمتونا عليها. تنقسم القضايا إلى ثلاثة أقسام: قضايا ذهنية وخارجية وحقيقية. هل لازم نقويها هذه الصفحة؟ مع أن عمدة القضايا، مع أن العمدة في القضايا في العلوم هي القضايا الخارجية والحقيقية، القضايا الذهنية هي تلك القضايا التي لا يكون موضوعها موجودا في الخارج، لا وجود لموضوعها إلا في الذهن. مثل شريك الباري ممتنع، اجتماع النقيضين مستحيل، هذه قضايا ذهنية لا وجود لها إلا في الذهن. العمدة في القضايا لتستعمل في العلوم وفي التشريعات في الخارج عند الناس عند العقلاء، العمدة في القضايا هي القضايا الخارجية اللي موضوعها خارجي، اللي موضوعها موجود بالفعل محقق الوجود، والقضايا الحقيقية التي لا يكون موضوعها ذهنيا، وإنما موضوعها أعم من كونه موجود أو يوجد في المستقبل، ينظر إلى الضابطة ويجعل عنوان عام ويحكم على ذاك العنوان. إذن القضايا ثلاثة، بينما لازم هذا الكلام الذي ذكرتموه هو أن القضايا فقط ذهنية، لأن هذا اللحاظ لحاظ هذه الماهية تقليد المجتهد، لحاظ هذه الماهية بشرط العدالة. هذا اللحاظ لحاظ ذهني. أنت إذا جعلت موضوع هذه القضية، إذا أدخلت في موضوع هذه القضية اللحاظ، هذا معناه جعلت موضوع قضيتك موضوعا ذهنيا لا وجود له في الخارج. مو قلنا في المقدمة الأولى يستحيل أن يوجد هذا اللحاظ خارجا؟ هو من إبداعات الذهن ومن خلاقيات الذهن، وجود ذهني لا وجود له خارجي. إذا جعلت هذا اللحاظ جزءا من موضوعك، إذا أدخلته في الموضوع وقلت الموضوع هو الماهية، يعني تقليد المجتهد، الملحوظ بشرط شيء، يعني بشرط العدالة، هذا معناه صار تقليد المجتهد أمرا ذهنيا لا يعقل، لا يمكن أن يوجد خارجا، وبالتالي القضية ذهنية فقط. هذا لازم ما حد يقبل فيه. هذا اللي يقبل بي مشكلة، راح يصير كل قضايا ذهنية. هذا واحد. لازم الثاني الباطل، امتثال بعد يصير مستحيل، لا يمكن، لا يعقل الامتثال. المولى عندما أجاز لنا تقليد المجتهد، أي تقليد؟ الملحوظ بشرط العدالة. والملحوظ هذه كلمة الملحوظ يعني أكو لحاظ، وبالتالي صار الموضوع ذهنيا. حينئذ هل يمكن أن أحقق هذا الشيء الذهني خارجا؟ أبدا، اللحاظ لا يمكنك أنت أن تحققه خارجا. إذن كل تقليد مجتهد أنت تحققه خارجا أوجدته من دون اللحاظ، فليس هو الذي أراده منك المولى. المولى أراد أجاز لك أي تقليد مجتهد الملحوظ بهذا اللحاظ. هل يمكنك أن تطبق أن توجد هذا اللحاظ خارجا؟ أبدا. وبالتالي المراد للمولى بناء على كلامكم، المطلوب للمولى هو التقليد الملحوظ، وأنت اللي جبت بالخارج التقليد ولم تأتي بالملحوظ، يعني ما جبت اللحاظ خارجا، فإذا لا يمكنك أن تمتثل، لا يمكنك أن تمتثل إلا أن تتراجع عن أصل المبنى مالتك، وتقول هذه الماهيات في طرف الموضوع لم تلحظ، لا يوجد فيها لحاظ. هذا إشكال صاحب الكفاية رحمه الله. جواب المصنف، المصنف يقول توجد ثلاثة احتمالات في تحديد موضوع هذه القضايا. الاحتمال الأول أن الموضوع في هذه القضية الأولى مثلا، أن الموضوع في هذه القضية المجموع المركب من الماهية اللي هي تقليد المجتهد زائدا اللحاظ كونها ملحوظة، يعني الماهية زائدا القيد، قيد اللحاظ، ما هو الموضوع للجواز هنا؟ تقليد المجتهد المقيد باللحاظ الملحوظ بشرط شيء، فالموضوع هو المجموع المركب من الأمرين، من تقليد المجتهد ومن اللحاظ ومن القيد. هذا الاحتمال الأول. بناء على هذا الاحتمال يقول شيخنا المصنف، إشكالك شيخنا صاحب الكفاية صحيح تام، ما قلته صحيح، كل القضايا ذهنية ولا يمكن الامتثال خارجا. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن موضوع هذه القضية هو اللحاظ لوحده ولا دور للماهية فيه، الموضوع هو لحاظ الماهية، اللحاظ هو الموضوع. أيضا بناء على ذلك فإن إشكالك يا صاحب الكفاية صحيح، القضايا ذهنية فقط ولا يمكن امتثالها خارجا. الاحتمال الثالث أن الموضوع هو الماهية، ذات الماهية، تقليد المجتهد هو الموضوع هو تقليد المجتهد، وليس للحاظ دخالة في هذا الموضوع، ليس اللحاظ جزءا من هذا الموضوع أبدا، ذات الماهية. المولى عندما أجاز تقليد المجتهد، تقليد المجتهد هو موضوع الجواز، هو الموضوع في هذه القضية. غاية الأمر لما وجد المولى أن الملاك في هذا الحكم الشرعي منوط بكون المجتهد عادلا، ماذا قال؟ قال أجزت تقليد المجتهد، لكن أي تقليد لأي مجتهد؟ تقليد المجتهد المقترن بالعدالة، المقترن بذلك الشيء اللي هو العدالة. وعندما أوجب صلاة الظهر في يوم الجمعة، أي صلاة ظهر في يوم الجمعة هي الواجبة؟ المقترنة بعدم حضور الإمام. وعندما أجاز السلام على المؤمن، أي سلام على المؤمن، على أي مؤمن يكون جائزا؟ لم يقترن لا بالعدالة ولا بغير العدالة، لا يشترط اقترانه، تلاحظون كيف؟ إذن اللحاظ ليس جزءا أبدا، ليس جزءا حتى يلزم إشكال الشيخ الآخوند، أبدا ليس من الجزء، ليس من الموضوع في شيء، وإنما هو ظرف، ظرف لحمل هذا المحمول على الموضوع. تلاحظون كيف؟ الظرف الذي يكون هذا الموضوع موضوعا لهذا المحمول ظرف العدالة في باب تقليد المجتهد، العدالة. صلاة الظهر أيضا في يوم الجمعة، متى تكون صلاة الظهر في يوم الجمعة موضوعا للوجوب؟ في ظرف ما إذا لم يحضر الإمام المعصوم عليه السلام. اقتران والظرف، وبالتالي ليس جزءا للموضوع، الموضوع وذات الماهية، ذات الماهية. صاحب الكفاية ايش قال؟ انا هذا نسيت انبه عليه. صاحب الكفاية رحمه الله قال كل القضايا راح تكون ذهنية، بس قضية واحدة ما راح تكون ذهنية. تفضلوا بسم الله شيخنا، من هي؟ هي ما إذا نظرت إلى الماهية مهملة، الماهية المهملة يعني لم تنظر، لم تقسها إلى شيء آخر غير الذاتيات. خب هنا بعد ما لاحظت، ما لاحظت، لم تعتبر الماهية لا بشرط شيء، لا بشرط لا، لا لا بشرط، أصلا اعتبارات ثلاثة ما أجت عندك، صحيح أو لا؟ فقط بهذه الحالة لا يوجد مثل هذا اللحاظ، لا يوجد لحاظ يجعل القضية ذهنية، لأنه واحدة من ذن اللحاظات الثلاثة ما موجودة بالماهية المهملة. عندما تقول الإنسان، عندما تقول زيد حيوان تثبت له الجنس، ما هي زيد تثبت يثبت لها جنس الحيوان في هذه؟ الإنسان حيوان، الإنسان ناطق، في هذه الحالة فقط تكون لا يلزم كون القضية ذهنية فقط، وإنما يمكن أن تكون قضية خارجية وقضية حقيقية. هذا اللي قاله صاحب الكفاية. المصنف يقول له لا شيخنا، حتى هذه بناء على جوابي ماكو معد إشكال اسمه أن الماهي، أن القضايا ستكون ذهنية، القضايا خارجية وحقيقية وذهنية بحسب الموضوع اللي ذكرناه في المنطق. وأما لو كان الموضوع هو الماهية زائدا للحاظ، أو كان الموضوع هو اللحاظ لوحده، حينئذ حتى في الماهية المهملة أيضا ستكون القضايا ذهنية فحسب. حتى هناك لماذا؟ لأنه هذا الماهية بماهية هي، هذا اعتبار للماهية في الذهن، لحاظ للماهية في الذهن، فأيضا هذا اللحاظ يجعل القضية قضية ذهنية لا وجود لها إلا في الذهن، لأن موضوعها لا وجود له إلا في الذهن. يا شيخنا لو لزم الإشكال، يلزم الإشكال حتى في باب الماهية المهملة. زين يا شيخنا، المصنف بعد هذه اللحاظات شنو دورها إذا هي لا دخالة لها في الموضوع؟ شنو دورها واخبصنا بيها؟ قال شلون شنو دورها؟ كيف؟ هذه الظرف كوني هذه الماهية موضوعا لهذا المحمول. ملاكات الأحكام التي نريد أن نجعلها محمولات، هذه الملاكات هي التي تستدعي أن ننظر إلى الماهية مقترنة بذلك الشيء، أو مقترنة بعدمه، أو ننظر إليها غير مقترنة لا بعدمه ولا بوجوده. وإلا دائما تقليد المجتهد حكمه الجواز؟ لا أبدا، إذا كان عادل. فإذا هذه اللحاظات، لحاظات مهمة. المصنف بعد ذلك يقول أنا أجيب لكم شاهدين على أن هذه اللحاظات أصلا مدخلة بالمعنى الموضوعي، مدخلة عفوا، مدخلة بالموضوع نفسه، في موضوع هذه القضية، ليست لا هي الموضوع هذه اللحاظات، ولا هي جزء الموضوع. أجيب لكم شاهدين على ذلك. الشاهد الأول جاء به المصنف من باب الاستعمالات، والشاهد الثاني في باب الحمل. في باب الحمل احنا ندري عندما تريد أن تحمل محمولا على موضوعك لازم تتصور الموضوع ولازم تتصور المحمول. حينئذ هل أن تصورك للموضوع جزء من هذا الموضوع وهل تصورك للمحمول صار جزء من هذا المحمول؟
لا ليس كذا.
الموضوع ذات الشيء هو موضوع وذات الشيء هو محمول والتصور شرط للحمل يتوقف عليه صدق الحمل وصحة الحمل. هذا في باب الحمل كله. في باب الاستعمال أنت إذا جيت تستعمل كلمة أسد في الحيوان المفترس إنسان في الحيوان الناطق لابد أن تتصور اللفظ وتتصور المعنى وتستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى حتى يجوز لك أن تستعمل لابد أن تتصور لأن الاستعمال بالنتيجة حكم فلا يعقل أنك لم تحضر المعنى أو لم تحضر اللفظ ويصح الاستعمال هذا حكم هذا لا يمكن الحكم على المجهول اللي لم تحضره إلى ذهنك أصلا. حينئذ لابد أن تتصور اللفظ ولابد أن تتصور المعنى حتى يصح لك الاستعمال. هل أن تصورك اللفظ جزء من اللفظ المستعمل وتصورك للمعنى هو جزء من المعنى المستعمل فيه؟ لا أبدا. التصور ليس جزءا من اللفظ المستعمل ولا جزءا من المعنى المستعمل فيه وإنما يتوقف عليه صحة هذا الاستعمال إذن هناك أيضا لم نقل بأن التصور جزء من اللفظ ولا من المعنى في مقام نهم من هذا القبيل في مقام هذه الاعتبارات والتصورات ليست جزءا من الموضوع في هذه القضية. إذا ما عندكم سؤال أطلب. قال وإن كان هذا الغير الخارج الغير يعني الذي نقيس الماهية إليه هو غير المحمول شيء آخر غير المحمول فالمحمول شيء وما قسنا الماهية إليه شيء آخر فيجوز أن تكون الماهية حينئذ مأخوذة بالقياس إليه بأحد الاعتبارات الثلاثة بشرط شيء مثال كجواز تقليد المجتهد هاي الماهية بشرط العدالة الجواز هو المحمول وتقليد المجتهد هو الموضوع وبشرط العدالة العدالة هو الذي قسنا الماهية إليه أو بشرط لا كوجوب صلاة الظهر يوم الجمعة بشرط عدم حضور الإمام هذا بشرط لا من حيث حضور الإمام أو لا بشرط الماهية طبعا صلاة الظهر يوم الجمعة الوجوب هو الحكم حضور الإمام هو الذي قسنا إليه الماهية أو لا بشرط كجواز السلام على المؤمن الجواز هو الحكم السلام على المؤمن هو الماهية كجواز السلام على المؤمن مطلقا بالقياس إلى العدالة الشيء الذي قسنا الماهية إليه هو العدالة مثلا أي لا بشرط وجود العدالة ولا بشرط عدمها عدم العدالة كما يجوز هاي العبارة خلوها بعدين ولكن قد يستشكل في كل ذلك هذا الذي ذكرناه في المحمول غير الذاتي في القسم الأول لحاض واحد في الأقسام الثلاثة اللحاضات الثلاثة الاعتبارات كلها جائزة هذا قد يستشكل فيه بأن هذه والمستشكل هو صاحب الكفاية وغيره بأن هذه البعض قد صح البعض صحح بأن هذه الاعتبارات الثلاثة اعتبارات ذهنية لا موطن لها إلا الذهن هاي المقدمة الأولى بأن هذه الاعتبارات الثلاثة هي أمور ذهنية لا وجود لها في الخارج الذهن هو الذي يخلقها الذهن هو الذي يلحظ هو الذي ينظر هو الذي يعتبر هذا اللحاظ خارجا موجود تصور هو تصور هو لحاظ هو نظر عقلي كيف يكون له وجود خارجي هذا واحد المقدمة الثانية فلو تقيدت الماهية بأحد هذه الاعتبارات الثلاثة بأحد هذه الاعتبارات اللي هي فعالية ذهنية اللي ما توجد خارجا عندما تؤخذ موضوعا عندما تؤخذ الماهية. فلو تقيدت الماهية بأحد هذه الاعتبارات الثلاثة عندما تؤخذ تلك الماهية موضوعا للحكم، هاي المقدمة الثانية، شو راح يترتب؟ للزم أمران باطلان. الأول أن تكون جميع القضايا ذهنية. هذا صحيح لو خطأ ما حد يقبله، يعني ما عندنا قضايا حقيقية ولا خارجية، مع أن العمدة في القضايا في العلوم وعند العرف وعند العقلاء هي القضايا الخارجية والحقيقية. أما القضايا الذهنية وهي التي لا وجود لموضوعها إلا في الذهن، مثل شريك الباري، مثل اجتماع النقيضين، فهذه ليست هي العمدة. لازم أن تكون جميع القضايا ذهنية عدا حملي، هاي حكاية الكفاية، لاحظوا هذا حكاية أبو الإشكال، عدا حملي الذاتيات، مثل الحيوان، الإنسان حيوان ناطق، الإنسان حيوان، الإنسان ناطق، التي قد اعتبرت فيها الماهية من حيث هي، واللي سميناها إحنا بالماهية المهملة. طبعا راح يجي المصنف هذا ما يقبله منه، يقول له حتى هاي راح يصير على حكايتك مع الذهنية، حتى هذا حمل الذاتيات أيضا راح تكون ذهنية، لأنها ملحوظة بلحاظ ذهني، هو فعالية ذهنية لا يوجد في الخارج. هذا اللازم الباطل الأول. ثانيا ولبطلت، اللازم الثاني ولبطلت القضايا الخارجية والحقيقية، عفوا ولبطلت، هذا استمرار الكلام بالإشكال الأول، ولبطلت مو قلنا بس ذهنية، ولبطلت القضايا الخارجية والحقيقية مع أنها عمدة القضايا. هذا اللازم الأول الباطل، بل هذا الترقي، هذا اللازم الباطل الثاني، وهو بعد أكثر، هذا لازم باطل كلش واضح. الأول قد يتراجع عن الإنسان، بس يعني يمكن يقول بلي ما عندي إلا قضايا ذهنية والسلام، لكن الثاني بعد لا يمكن لأحد لأصولي أن يقبل به، بل استحال في التكاليف الامتثال، يستحيل الامتثال. ليش؟ لأن ما موطنه الذهن المطلوب من المولى ما هو؟ تقليد المجتهد الملحوظ. لاحظ كيف ذهني صار موضوع ذهني، ما دام جزء ذهني فصار الموضوع ذهني، فما موطنه الذهن وهي الماهية التي أرادها المولى يمتنع إيجاده في الخارج، لا يمكن للمكلف أن يحققها خارجا. هذا هو الإشكال، وهذا الإشكال وجيه لو كان الحكم على الموضوع على النحو الأول أو الثاني، بما هو معتبر، بما كان الموضوع معتبرا، بما كانت الماهية معتبرة بأحد الاعتبارات الثلاثة على وجه يكون الاعتبار قيدا في الموضوع، هذا الاحتمال الأول النحو الأول، فيكون الموضوع مركبا من الماهية ومن اللحاظ. القيد يعني دخيل، اللحاظ دخيل، المقيد اللي هو الماهية والقيد كلاهما يشكلان الموضوع، يعني تقليد الميت زائد اللحاظ بشرط العدالة هذا أيضا دخيل، تقليد المجتهد زائد اللحاظ العدالة هو الدخيل كله، هذا واحد، أو نفسه هو الموضوع على وجه يكون الاعتبار نفسه هو الموضوع، الاعتبار نفسه هو الموضوع، وأما الماهية فليست جزءا للموضوع أصلا، الموضوع كله هو اللحاظ. فإشكالك يا صاحب الكفاية صحيح، ولكن ليس الأمر كذلك، الصحيح هو النحو الثالث، الاحتمال الثالث، الموضوع، فإن الموضوع هو ذات الماهية، فإن الموضوع في كل تلك القضايا هو ذات الماهية، في كل تلك القضايا اللي في التي فيها هذه الاعتبارات الثلاثة، هو ذات الماهية المعتبرة، ولكن لا بقيد الاعتبار، مو تشوف كلمة المعتبرة تقول ها الاعتبار دخيل، لا بقيد الاعتبار أبدا، بمعنى أن الموضوع في بشرط شيء في اللحاظ الأول، الموضوع للقضية الأولى في قضية تقليد المجتهد، ما هو الموضوع؟ الماهية تقليد المجتهد، هذه الماهية المقترنة بذلك الشيء بالعدالة، لا وليس الموضوع هو الماهية المقترنة بلحاظ ذلك الشيء، يعني بلحاظ العدالة واعتباره ذلك الشيء، لا، الموضوع هو الماهية المقترنة بالعدالة، لا الماهية المقترنة بلحاظ العدالة. بعد والموضوع في القضية الثانية في قضية صلاة الظهر في يوم الجمعة في بشرط لا، الموضوع هو الماهية صلاة الظهر في يوم الجمعة المقترنة بعدمه، بعدم حضور الإمام، لا بلحاظ عدمه، لا أنها الماهية المقترنة، لا هي أنها صلاة الظهر في يوم الجمعة المقترنة بلحاظ عدمه، عدم ذلك الشيء اللي هو حضور الإمام، لا أبدا. وفي القضية الثالثة لا بشرط، في قضية السلام على المؤمن، الماهية اللي هي السلام على المؤمن، الموضوع هو الماهية، هذا هو الموضوع، غير الملاحظ معها الشيء اللي هو العدالة، ولا عدمه ولا عدم العدالة، غير الملاحظ العدالة ولا عدم العدالة، هذا هو الموضوع، لا أن الموضوع هو الماهية الملاحظة، لا الملاحظة يعني، لا أن الموضوع هو الماهية الملاحظة بعدم لحاظ الشيء اللي هو العدالة وعدمه وعدم الشيء، ليس كذلك. وإلا لو كان الشرط، لو كان الشرط المقترن هو اللحاظ وكان اللحاظ دخيلا لكانت الماهية معتبرة في الجميع أصلا. هذا فد 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 شاهد ما ذكرته لكم، لو صح يا شيخنا يا صاحب الكفاية أن اللحاظ جزء دخيل، اللحاظ الأول جزء دخيل في الموضوع، اللحاظ الثاني هم جزء دخيل، واللحاظ الثالث جزء دخيل، في الحقيقة راح يصير الموضوع في كل ذن الثلاثة هو الماهية الملحوظة باعتبار شيء، الملحوظة بشرط شيء، لأنه الماهية الأولى ملحوظة بشرط اللحاظ، الماهية الثانية هي بشرط لحاظ عدم اللحاظ، عدم ذلك الشيء، والثالثة بلحاظ اللا بشرط، فراح يصير الشيء، راح يصير اللحاظات الثلاثة تصير لحاظ واحد، وهذا حتى أتمت قبل شيخنا. نعم هذه الاعتبارات، شنو دورها إذا مو جزء دخيل؟ نعم هذه الاعتبارات هي المصححة لموضوعية الموضوع، تجعل هذا الموضوع موضوعا، ولولا هذه الاعتبارات لما صح جعل هذا الموضوع موضوعا لهذا المحمول، لا تجعله صالحا لأن يكون موضوعا، يعني العدالة هي التي تجعل تقليد المجتهد موضوع للجواز، ولولا العدالة لما صار تقليد المجتهد موضوعا للجواز، تلاحظون كيف؟ نعم هذه الاعتبارات هي المصححة لموضوعية الموضوع، بحيث جاز أن نجعل هذه الماهية موضوع بسبب وجود هذا الاعتبار، فبالحقيقة الاعتبار صار واسطة في حمل هذا المحمول على هذا الموضوع على الوجه اللازم الذي يقتضيه واقع الحكم، لأن موضوعية الموضوع من هو الذي يقتضيه؟ المحمول الحكم، فهذا الحكم لما لم يكن محمولا لكل تقليد مجتهد وإنما في خصوص العدالة، إذن لوحظت العدالة هنا بشرط شيء، لا أنها مأخوذة، هذه الاعتبارات مأخوذة قيدا فيه، قيد في الموضوع حتى تكون جميع القضايا ذهنية، ولو كان الأمر كذلك يا صاحب الكفاية وكانت هذه الاعتبارات مأخوذة قيدا في الموضوع لكان الحكم بالذاتيات، يعني في الماهية المهملة، أيضا قضية ذهنية. ليش؟ لأن اعتبار الماهية من حيث هي أيضا اعتبار ذهنيا. إن شاء الله تكمل في التطبيق في يوم غد، والحمد لله رب العالمين.